استثمار أجنبي مباشر يدخل للدولة المصرية في ظرف شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، الدفعة الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار.
مشروع رأس الحكمة صفقة مصرية إماراتية على شاطئ البحر المتوسط بثت أملاً في انعاش الاقتصاد من أزمة وصفت بالأسوأ في التاريخ المصري. حديث المصريين اليومي أصبح يتمحور بشكل أساسي حول سعر صرف الدولار، هل ارتفع؟ هل انخفض؟ وكيف يؤثر ذلك على أسعار الخضروات وباقي السلع والاحتياجات؟ تساؤلات تعكس الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد المصري حالياً.
السوق المصرية تحتاج إلى حوالي 17 مليار دولار بشكل عادي لكي تتمكن من الحفاظ على استقرار لسعر الصرف. المشكلة التي تمنع عرض أسهم الشركات التي تم الإعلان عنها، يعني مصر عن 40 شركة مصرية مؤهلة للطرح في البورصة، لديها الكثير من الفرص الاستثمارية المعروضة، لكن كل ذلك تأجل بسبب عدم وضوح سعر الصرف أو الضبابية في سعر الصرف.
فما هي جذور أزمة مصر الاقتصادية؟ وهل رأس الحكمة أو أي صفقة أخرى قادرة على القضاء على مشكلة احتياطي العملة الأجنبية وتخفيف الضغط عن العملة الوطنية وحجم الديون الذي تخطى 160 مليار دولار؟ وكيف انهار الجنيه المصري في العقد الأخير؟ أنا أنا عبد المسيح، وهذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست.
مش سهل أبداً إن حد يحط 35 مليار دولار في شهرين، مفيش في العالم كده. ده شكل من أشكال المساندة والوقوف والدعم بشكل واضح، والقرار اتخذ في ثانية ومن غير إحراج ولا أي حاجة.
صحيح أن الصفقة المصرية الإماراتية ستمنح مصر 24 مليار دولار خلال شهرين و11 مليار ودائع، إلا أن لجوء الحكومة إلى خيار تحريك سعر صرف الجنيه المعروف بالتعويم بات خياراً لا مفر منه. الهدف هو تضييق الفجوة بين أسعار السوق الرسمية والموازية وإعادة التوازن التجاري، وفي حال لجأت الحكومة المصرية إلى هذا الخيار أو لا فإنه لن يكون المرة الأولى، كما يقول ضيف اليوم دكتور عبد النبي عبد المطلب، أستاذ الاقتصاد السياسي ووكيل وزارة الاقتصاد المصرية سابقاً.
أول محاولة لتحرير سعر الصرف هي 77، ثم كان هناك تخفيض أو سعر صرف مضار في عام 1980، لكن بدأ سياسات تحرير سعر الصرف فعلياً مع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الأول في عام 1987، واستمر هذا الحال إلى تقريباً منتصف عام 1990. لكن بعد ذلك عام 2000 كان هناك استقرار كبير في سعر الصرف. من عام 90 إلى 93 كان هناك استقرار.
صندوق النقد كان مزرق معاه زرقانة رهيبة وعاوز يخفض الجنيه 30%. قلت له مش هعمل، عايش الناس زي لا، أقول له لا، من تمسؤول تديني الفرق.
من 93 إلى 98 انخفضت قيمة الجنيه بنسبة صغيرة لا تذكر، لكن من بعد سنة عام 1997 تزامن المسألة مع انهيار الأسواق الآسيوية بدأ تراجع قيمة الجنيه أو اتخاذ إجراءات لتحرير سعر الصرف بشكل عام، وقتها انخفضت قيمة الجنيه بنسبة تقترب من 50% أو كما يحدث الآن.
لما بقى صندوق النقد سنة 90 كان مزرجن وبتاع، وعارفين كانوا عاوزين يحطوا علينا أعباء شكلها إيه في الإصلاح، يعني أجي كل سنة أحبط الأسعار 90%. صار لو كل حاجة تزيد 90% على ما توصل مواطن تبقى زادت 300%.
بعد ذلك بقى في أعقاب ثورة 25 يناير ولظروف معينة بدأ هناك محاولات من أجل إصلاح الاقتصاد المصري مع وجود الأستاذ طارق عامر كمحافظ البنك المركزي المصري. حدث أكبر تخفيض شهدته مصر في قيمة الجنيه، وده كان في نوفمبر من العام 2016. تم تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 50%، وقتها قفز سعر الدولار من حوالي 8 إلى 9 جنيه لكل دولار، قفز إلى 17 ثم إلى 18 ولامس 20 جنيه لكل دولار. بعد ذلك بداية من عام 2018 تراجعت قيمة الدولار لتستقر، يعني انتهت السوق الموازية نهائيا، واستقر سعر صرف الجنيه في الجهاز المصرفي المصري وفي الاقتصاد المصري بشكل عام ليتراوح سعر الدولار ما بين 15 إلى 17 جنيه لكل دولار.
طيب لو النهاردة بتيجي تتكلم كده في مجال الخدمات بتاعة الكهرباء والمشتقات البترولية، فبالتالي أنا بس عايز أكملك، أنت كلمت على سعر الصرف وكان مهم جدا، وكتير من الناس في مصر يتكلموا في النقطة، يقول لك إيه يا جماعة سعر الصرف أولا إحنا مرنين فيه علشان بس يبقى الأمور واضحة.
المرحلة التي تمت ذلك كانت في عام 2023 عندما بدأ البنك المركزي يخفض من قيمة الجنيه، وقتها ارتفع الدولار من 17 جنيه إلى 16 جنيه ثم إلى 20 ثم إلى 24 في حوالي 7 أيام عمل، ثم من 20 إلى 24 ثم إلى 28 ثم رقم من 31 إلى 33 طبقا للسوق الرسمية.
عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم، لا احنا نقعدش في مكاننا.
على امتداد الحكم الجمهوري في مصر يبدو أن كل الرؤساء عارضوا تخفيض قيمة العملة الوطنية. طيب أستاذ عبد النبي، إذا كان هذا الأمر مكروه أو غير مستحب أو يسبب مشاكل، فلماذا يحدث من الأساس؟ وما هو الفرق بين تخفيض قيمة العملة وتحرير سعر الصرف؟
تخفيض قيمة العملة هو إجراء بتقوم به الدولة من أجل زيادة تنافسية منتجاتها في الأسواق العالمية، لكن بتكون قادرة على ضبط هذا التخفيض، يعني بيكون التخفيض مدار وفي حدود هي تسمح به ولا تسمح بأن تتنازل عن المستوى الذي حددته. أما التعويم أو تحرير سعر الصرف فنحن نتحدث عن سعر صرف حر، بمعنى أن كل من يطلب الدولار يحصل عليه مدام قادر على دفع ثمنه، ومن هنا جنيه عرضة للعرض والطلب، وهذا في ظل عدم قوة الاقتصاد ووجود هيكل إنتاجي كبير يفي بالاحتياجات المحلية وقيم صادرات كبيرة ومدخولات كبيرة في ميزان المدفوعات بالنقد الأجنبي، فإن تحرير سعر الصرف سوف يؤدي إلى استمرار تراجع في قيمة العملة وقد تفقد بالفعل قيمتها. وأنا أعتقد أن في أندونيسيا في عام 1997 يعني كانوا يحرقون الأوراق النقدية اللي لم تعد تساوي الحبر الذي طبعت به.
أنت بتقول النهاردة كيلو لحمة ب300 جنيه، طب هو ليه ب300 جنيه؟ لا لا لا، عشان سعر الصرف اللي أنت بتتكلم عليه 30 و35 وعايز تحسبه كده. طب لو أنت بقى عايز تخليه 50 و60 المواطن يعمل إيه؟
هيعاني.
طيب لو النهاردة بتيجي تتكلم كده في مجال الخدمات بتاعة الكهرباء والمشتقات البترولية، المواطن هيعمل إيه؟
هيعاني.
طب الراجل اللي بيجيب مستلزمات الإنتاج اللي كان بيحسب مستلزم الإنتاج ده على 16 جنيه، لما تيجي تقول له 30 وتيجي تقول له طب 50 وتقول له طب 100.
هناك مساران للنقد الأجنبي في أي دولة، الأول داخل والآخر خارج. تقوم الدول بتصدير منتجاتها واستيراد ما تحتاجه ولا تمتلكه، إضافة إلى ذلك قد تتحصل على تحويلات خارجية أو أي عوائد أخرى. في المقابل يكون عليها التزامات خارجية يجب سدادها، سواء قيمة واردات أو ديون. وعندما تكون إيرادات الدولة من الخارج أكثر من مدفوعاتها يكون لديها فائض تمويلي، والعكس هو العجز أو الفجوة التمويلية. في حالة مصر يختلف الخبراء والمحللون بشأن أهمية وجدوى تخفيض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، لكن الأزمة العنيفة التي تتعلق بشح الدولار اللازم لعملية سداد الالتزامات الخارجية دفعت الحكومة المصرية إلى البحث عن مصادر لسد العجز أو الفجوة التمويلية المقدرة بما لا يقل عن 17 مليار دولار.
أزمة مصر هي أزمة مالية نقدية، وللأسف الشديد بدأت في فبراير من العام 2022. وقتها كانت مصر تحاول أن تضبط بعض المؤشرات من أجل الدخول في مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي، خاصة بعدما لاحت في الأفق أن جائحة كورونا في سبيلها إلى الاختفاء. في سبيل ضبط بعض المؤشرات قام البنك المركزي المصري بتعديل سياسة التجارة الخارجية المصرية.
إذن كيف أدى تعديل سياسة التجارة الخارجية في تفاقم الأزمة؟
أصبح يشترط للإفراج عن الواردات ما يسمى بنظام المستندات أو الاعتمادات المستندية. المستورد المصري يدفع كامل قيمة البضائع التي يستوردها من الخارج ويأتي بما يفيد أن بنك المورد الموجود في الخارج قد استلم هذه الأموال. قبل ذلك كانت إدارة الجمارك المصرية والتابعة لوزارة المالية تفرج عن الواردات بما يسمى مستندات التحصيل أي الفواتير، ومن هنا كان التجار في مصر يمكن أن يتفقوا مع زملائهم في الصين، في أمريكا، في تركيا وغيرها من بلاد الاستيراد على نموذج معين للتعامل فيما بينهم. ولذلك كان الطلب من قبل المستوردين المصريين على الدولار ليس كبير. بمجرد أن بدأ هذا النظام للأسف الشديد تكدست البضائع في الموانئ، حرم الاقتصاد المصري من الكثير من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وبالتالي انخفض إنتاج جزء كبير من السلع، حتى سواء السلع الموجودة للاستهلاك المحلي أو التي يتم مصدرها، بالتالي ارتفع معدل التضخم.
تحركات الحكومة المصرية للسيطرة على شح الدولار بكبح الاستيراد وبتغيير القواعد والإجراءات أدت إلى زيادة الأزمة بدلاً من حلها. على الناحية الأخرى كان الوضع العالمي غير مستقر. رفعت الحكومة المصرية أسعار الفائدة بعد التعافي من جائحة كورونا بدرجة بسيطة، وتضرر الاقتصاد المصري بسبب تداعيات الحرب الدائرة في أوكرانيا باعتبارها أكبر مستورد للقمح في العالم، وعانت مصر من ارتباكات العرض وارتفاع الأسعار الشديد مع زيادة تكاليف المواد الغذائية، ما أدى إلى اتساع العجز الخارجي وانخفاض قيمة الجنيه. وبسبب الحرب والتضخم العالمي الذي دفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة، لم تعد السندات المصرية المقومة بالدولار جذابة. كما أن الحرب أفزعت المستثمرين، فخرج 20 مليار دولار مرة واحدة مما يطلق عليه الأموال الساخنة من مصر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. ومن جديد تتجنب الحكومة المصرية اتخاذ قرارات تعالج المشكلة بشكل مباشر.
منذ عدة أشهر عندما بدأت أسعار السلع في الارتفاع، يعني حاولت الحكومة أن تطلق بعض المبادرات لتخفيض أسعار السلع الغذائية على وجه الخصوص، يعني نتحدث عن القمح، نتحدث عن الفول، نتحدث عن الزيوت، يعني مجموعة من السلع المهمة للسوق المصري. الحكومة عقدت اجتماع مع التجار وكان هناك اتفاق على التجار يحاولوا أن يخفضوا أسعار هذه السلع، لكن كان هناك بعض السلع المستوردة يعني في مقدمتها القمح والزيوت وإلى حد ما العدس والفول. اتفقت الحكومة مع التجار أنها سوف تمول لهم 50% من قيمة وارداتهم من الخارج على أن يقوموا هم بتدبير 50% الباقية من حساباتهم الدولارية أو بمعرفتهم.
هنا بدأت كرة الجليد في التدحرج. بدلاً من تحرير سعر الصرف والسيطرة على عملية تدبير العملة الصعبة، دعت الحكومة التجار إلى البحث بأنفسهم عن الدولار.
من هنا بدأ التجار يبحثون عن مصدر لتوفير الدولار لاستكمال التمويل، أي استكمال نسبة 50% المطالبين بها من أجل الوفاء بالواردات التي اتفقوا بها مع الدولة. ومن هنا بدأوا يطلبون الدولار من مصادر غير الجهاز المصرفي المصري، ومن هنا وجد طلب على الدولار خارج القنوات الشرعية فظهرت السوق الموازية.
طلب البنوك من التجار شراء دولار إضافي 20% مضافة إلى ما يحتاجونه للاستيراد كي يبيعونها بالسعر الرسمي للبنوك عزز الطلب على العملة الصعبة في السوق الموازي. يعني على سبيل المثال، إذا أراد تاجر استيراد مواد بمليون دولار، عليه أولاً تدبير المبلغ مضافاً إليه 20%، أي 200,000 دولار إضافية يدفع ثمنها هو في السوق الموازي أياً كان السعر، ثم يبيعها للبنوك بالسعر الرسمي الأقل قيمة. ومرة أخرى محاولات الحكومة للحل بطرق غير تقليدية تأتي بنتائج عكسية. أسألك هنا أستاذ عبد النبي عن سبب تردد المسؤولين في اللجوء إلى تحرير سعر الصرف منذ العام الماضي.
مشكلة الحكومة المصرية أنها كانت تعلم أن أي تحرك لسعر الدولار سوف يقابله ارتفاعات متتالية في الأسعار وبالتالي ارتفاع التضخم. أيضا كانت تخشى أنها إذا قامت بعملية تحرير سعر الصرف أنها لن تتمكن من توفير الكميات اللازمة من النقد الأجنبي للحفاظ على استقرار سعر الصرف في مصر. ومن هنا كانت أثناء مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي تتمنى أو تحاول أن تحصل على الشريحة الثانية والثالثة بالإضافة إلى دعم الشركاء الدوليين للاقتصاد المصري قبل أن تقوم بهذه الخطوة، لكن صندوق النقد الدولي كان يريد من مصر أن تحرر سعر الصرف أولاً قبل أن يفرج عن الشريحة الثانية والثالثة. ومن هنا كانت تخوفات الحكومة أكبر من أن تأخذ هذه الخطوة نظرا لمخاوفها من تأثير تحرير سعر الصرف على الأوضاع الاجتماعية وربما أيضا الأوضاع السياسية في مصر.
قال بنك مورغان ستانلي إن مشروع رأس الحكمة الذي تم توقيعه بين مصر والإمارات سيعطي دفعة كبيرة لتدفق الاستثمارات الأجنبية في مصر. وأوضح البنك أن الأموال التي ستحصل عليها مصر مقابل صفقة رأس الحكمة خلال شهرين تعادل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد في 3 سنوات وتعادل 9% من الناتج المحلي الإجمالي.
بعد الإعلان عن استثمار إماراتي بقيمة 35 مليار دولار في منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي في مصر، تحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السوق الموازية، ما أثار تساؤلات عما إذا كانت مصر اقتربت من توحيد سعر الصرف.
بعد ساعات من إعلان عن الصفقة انخفض سعر الدولار في السوق الموازية بمقدار حوالي 15%، انخفض من حوالي 75 جنيه لكل دولار إلى 60 جنيه لكل دولار ليصل 50 جنيه لكل دولار. الإعلان عن الصفقة بالفعل أدى إلى تخوفات داخل السوق الموازية، لكن في المقابل أنه كان هناك سياسات أخرى محفزة لتخفيض سعر الدولار في السوق الموازية، وهو أن البنك المركزي المصري حصر طلبات المستوردين وأعلن أنه سوف يفرج عن كمية من البضائع. هل هذه الصفقة سوف يكون لها تأثير ممتد على سعر صرف الجنيه؟ إن ذلك سوف ينتضع عندما تصل الأموال الدولارات إلى البنك المركزي المصري وتبدأ أسعار بعض السلع في الانخفاض، وقتها يمكن أن نقول أن التأثير سوف يمتد. أما قبل ذلك فإنني أعتقد أن الأمور تحتاج إلى بعض المراجعة.
الفكر كله إن أنا أخدم دولة في المستقبل، أتكلم على جمهورية جديدة مخططة تخطيط علمي ومدروس، وبالتالي كل البنية الأساسية اللي بنعملها لخمسين ومئة سنة قدام.
لكن إحنا برضو ما زلنا نتحدث عن أن هذا مجرد اتفاق، يعني يجب أن نكون أيضا واضحين، هذا اتفاق أنا أعتقد أنه لم يتحول بعد إلى تعاقدات، وده شيء مهم جدا. يعني إحنا كان عندنا تجربة اللي هو كان المؤتمر الاقتصادي في عام 2015، وتم وقتها وعود باستثمار ما يزيد عن 90 مليار دولار عندما بدأ الحديث عن العاصمة الإدارية، لكن للأسف الشديد لم يتم تنفيذ هذه التعاقدات ولم تتحول إلى تعاقدات. رغم أهمية هذه الصفقة فهي ما زالت اتفاقات مبدئية.